بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بإسناد لكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر رحمه الله ونستكمل قراءة فتح الباري في شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصائم يصبح جنبا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فقال مروان بن عبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتفزعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة. فكانت لأبي هريرة هناك أرض، هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، فلولا مروان أقسم علي به لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. فقال همام بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. والأول أسند. قوله: باب الصائم يصبح جنبا، أي هل يصح صومه أو لا، وهل يفرق بين العامل والناس أو بين الفرد والتطوع. وفي كل ذلك خلاف للسلف والجمهور على الجواز مطلقا، والله أعلم. قوله: كنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة، كذا أورده البخاري من رواية مالك المختصرة، وعقبه بطريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، فأوهم أن سياقهما واحد، لكنه ساق لفظ مالك بعد بابين، وليس فيه ذكر مروان ولا قصة أبي هريرة. نعم قد أخرجه مالك في الموطأ عن سمي مطولا، ولمالك فيه شيخ آخر أخرجه في الموطأ عن عبد ربه بن سعيد. عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن اختصر، وأخرجه مسلم من هذا الشيخ، وأخرجه مسلم أيضا من رواية الجراري عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أتم منه، وله طرق أخرى كثيرة أطنب النسائي في تخريجها في بيان اختلاف نقلتها، وسأذكر محصل فوائدها إن شاء الله تعالى. قوله في رواية شعيب أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أي ابن الحكم، وإخبار عبد الرحمن بما ذكر لمروان كان بعد أن أرسله مروان إلى عائشة وأم سلمة. بين ذلك في الموطأ وهو عند مسلم أيضا من طريقه، ولفظه: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم، فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. قال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن، فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة، فساق القصة. وبين النسائي في رواية له أن عبد الرحمن بن الحارث إنما سمعه من ذكوان مولى عائشة عنها، ومن نافع مولى أم سلمة عنها. فأخرج من طريق عبد رب بن سعيد عن أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسلني مروان إلى عائشة فأتيتها فلقيت غلامها ذكوان، فأرسلته إليها فسأل عن ذلك، فقالت: فذكر الحديث مرفوعا، قال: فأتيت مروان فحدثته بذلك، فأرسلني إلى أم سلمة فأتيتها فلقيت غلامها نافعا فأرسلته إليها فسألها عن ذلك فذكر مثله. وفي إسناده نظر، لأن أبا عياض مجهول، فإن كان محفوظا فيجمع بأن كل من الغلامين كان واسطة بين عبد الرحمن وبين كل منهما في السؤال كما في هذه الرواية. فسمع عبد الرحمن وابنه أبو بكر كلاهما من وراء الحجاب كما في رواية المصنف وغيره، وسأذكره من رواية أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عند النسائي، ففيه أن عبد الرحمن جاء إلى عائشة فسلم على الباب، فقالت عائشة: يا عبد الرحمن. الحديث قوله: كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. في رواية مالك المشار إليها كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام، وفي رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة كان يدركه الفجر في رمضان من غير حلم. وستأتي بعد بابين، وللنسائي من طريق عبد الملك بن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عنهما كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. وله من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قال مروان عبد الرحمن بن الحارث: اذهب الى ام سلمه فاسالها. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا مني فيصوم ويامرني بالصيام. قال القرطبي في هذا فائدتان: احداهما انه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل الى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز. الثاني ان ذلك كان من جماع لا من احتلام، لانه كان لا يحتلم، اذ احتلام من الشيطان وهو معصوم منه. وقال غيره في قوله: من غير احتلام اشاره الى جواز الاحتلام عليه، والا لما كان للاستثناء معنى. ورد بأن الاحتلام من الشيطان هو معصوم منه. ووجب أن الاحتلام يطلق على الإنزال، وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام. وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فعل ذلك عمدا يخطر، فإذا كان فعل ذلك عمدا لا يخطر، فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك. قال ابن دقيق العيد: لما كان الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره فقد يتمسك به من يرخص لغير المتعمد للجماع، فبين في هذا الحديث أن ذلك كان من جماع لإزالة هذا الاحتمال. قوله قال مولانا عبد الرحمن حاتم: اقسم بالله في رواية النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن عبد الرحمن، فقال مولانا عبد الرحمن: اقرأ أبي هريرة فحدثه بها بهذا. فقال: انه لجاري واني لاكره ان استقبله بما يكره. فقال: اعزم عليك لا تلقينه. ومن طريق عمر بن ابي بكر عبد الرحمن عن ابيك، فقال عبد الرحمن لمروان: غفر الله لك، انه لي صديق ولا احب ان ارد عليه قوله. وبين ابن جريج في روايته عن عبد الملك بن ابي بكر عبد الرحمن عن ابيه سبب ذلك، ففيه عن ابي بكر بن عبد الرحمن قال: سمعت ابا هريرة تقول في قصصه: من ادركه الفجر جنبا فلا يصم. قال: فذكرته لعبد الرحمن فانطلق، وانطلقت معه حتى دخلنا على مروان، فذكر قصة أخرجه عبد الرزاق عنه، ومن طريقه مسلم والنسائي وغيره، ومن طريقه مسلم والنسائي وغيرهما. وفي رواية مالك عن سمي عن أبي بكر أن أبا هريرة كان يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. وللنسائي من طريق المقبوري كان أبو هريرة يفتي الناس أنه من أصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم. وله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول: من احتلم من الليل أو وقع عنه ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصوم. ومن طريق أبي قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث أن أبا هريرة كان يقول: من أصبح جنبا فليفطر، فترك تدري على أنه كان يفتي بذلك. وسأل بأن روى ذلك عنه مرفوعا في آخر الكلام عن هذا الحديث. قوله: لتفزع عنك كذا للأكثر بالفيء والزي من الفزع والخوف، أي لتخيفنه بهذه القصة التي تخالف فتواه. ولكش مهني لتقرع عنه بفتح فقاف وراء مفتوحة، أي تقرع بهذه القصة سمعه، يقال: قرعت بكذا سمع فلان، إذا أعلمته به إعلاما صريحا. قوله: ومروان يومئذ على المدينة، أي أمير من جهة معاوية. قوله: فكره ذلك عبد الرحمن، قد بينا سبب كراهته. قيل: ويحتمل أن يكون كره أيضا أن يخالف مروان لكونه كان أميرا ويجب الطاعة في المعروف. فبين أبو حازم عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه سبب تشديد مروان في ذلك. فعند النسائي من هذا الوجه قال: كنت عند مروان مع عبد الرحمن فذكروا قول أبي هريرة، فقال: اذهب فاسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبنا إلى عائشة فقالت: يا عبد الرحمن، أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فذكرت الحديث. ثم أتينا أم سلمة كذلك، ثم أتينا مروان فاشتد عليه اختلافه متخوفا أن يكون أبو هريرة يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مروان: عبد الرحمن عدمت عليك لما اتيته فحددت. قال: ما قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفه، اي المكان المعروف هو ميقات اهل المدينه. وقوله: وكان لابي هريره هناك ارض فيه رفع توهم من يظن انهما اجتمع في سفر، وظاهره انهما اجتمع من غير قصد. لكن في روايه مالك المذكوره: فقال مروان لعبد الرحمن: اقسمت عليك لتركبن دابتي فانها بالباب، فلتذهبن الى ابي هريره فانه بارضه بالعقيق فلتخبرن. قال: فركب عبد الرحمن وركبت معه، فهذا ظاهر في انه قصد ابا هريره قصد أبو هريرة لذلك، فيحمل قوله: ثم قدر لنا أن نجتمع معه، على المعنى العام من التقدير لا على معنى الاتفاق. ولا تخالف بين قوله بذي الحليفة وبين قوله بأرضه بالعقيق، لاحتمال أن يكون قصداه إلى العقيق فلم يجداه ثم وجداه بذي الحليفة وكان له أيضا بها أرضه. ووقع في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر فقال مروان: عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي هريرة. قال: فلقينا أبو هريرة عند باب المسجد. والظاهر أن المراد بالمسجد هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق لا المسجد النبوي، جمع بين الروايتين، او يجمع بينهما التقى بالعقيق. بذلك عبد الرحمن قصه مضمات اول ما يذكرها بشرع فيها ثم لا يتهيأ ذكر تفصيلها، وسمع ابو هريره الا بعد ان رجع الى المدينه واراد دخول المسجد النبوي. قالوا: اني ذاكر لك في روايه الكشمي هني اني اذكر بصيغه المضارعه. قالوا: لم اذكره لك في روايه الكشمي هني لم اذكر ذلك. وفيه حسن الادب مع الاكابر، تقديم الاعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلغ ان المبلغ يكره. قوله: فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال: كذلك حدثني الفضل. الظاهر أن الذي حدثه به الفضل مثل الذي ذكره عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة، وليس كذلك لما قدمناه من مخالفة قول أبي هريرة لقول عائشة وأم سلمة. والسبب في هذا الإبهام أن رواية شعيب في حديث الباب لم يذكر في أولها كلام أبي هريرة كما قدمناه، فلذلك أشكل أمر الإشارة بقوله كذلك. أحد الإخوة يقول: يا سنة، والسبب في هذا الإبهام ولا الإيهام؟
لا، الإبهام بباء
نعم، ما هي
فليس
كذلك بيه.
بتاء ولا ياء.
أقصد هي
الإبهام
علاقة
في
طبعاً
كلمة
بالباب، هل
كذلك
في طبعاً أخرى ولا؟
لا أدري، هل في طبعات أخرى أم لا؟ وهو هنا في التحقيق لم يشر إلى خلاف.
نعم. وقع
هل
كلامه
تمشي على المعنى؟
كان في
تمشي
الأول
كلمة
مهجور،
الإيهام، نعم. والسبب
وقال
في هذا
مهجور
الإبهام،
الذي حدثه
أو
فيه الحق،
السبب في هذا الإيهام.
وقال ظاهره أن الذي حدثه به الفضل مثل الذي ذكره له عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة، وليس كذلك، يعني ليس الأمر كذلك لما قدمناه مخالفة قول
مثل
أبي هريرة،
الظاهر يعني.
فهو السبب في هذا ربما تكون معناها الإيهام أو الصحيح،
ممكن.
يعني شو محمد عمر معنا؟
نعم، هي عندي الإبهام.
أيضا
ولو كان فيها خلاف كان هو ذكره يعني.
نعم، أحسن
الشيخ
الله
عبد
عليك.
الرحمن عنده طبعة إيه؟
طبعا دار أبي حيان،
هذه هي السلفية؟
لا لا أظنها عليها لكن ليست هي.
لا،
قال ووقع كلام أبي
فالإبهام والإيهام قريبان، لكن
أحسن الله
الاتهام لا، ليس في هذا
نعم
الموضع.
بعيدة نعم
نعم.
جزاك الله خير. قال وقع كلام ابي هريره في روايه معمر وفي روايه ابن جريج كما قدمناه، فلذلك قال في اخره سمعت ذلك اي القول الذي كنت اقوله من الفضل، وفي روايه مالك عن سمي فقال ابو هريره لا علم لي بذلك، وفي روايه معمر عن ابن شهاب فتلون وجه ابي هريره ثم قال هكذا حدثني الفضل. قوله هو اعلم اي بما رأى والعبرة في ذلك العلي، وقع في رواية السفيع البخاري وهنا أعلم، أي دون النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في رواية معمر وفي رواية ابن جريج، فقال أبو هريرة أهما قالتا؟ قال هما أعلم، وهذا يرجح رواية النسفي. وللنسائي من طريق عمر بن أبي بكر عبد الرحمن عن أبيه عن هي أي عائشة أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا، وزاد ابن جريج في رواية فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. وكذلك وقع في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عند النسائي أنه رجع، وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد المسيب أن أبو هريرة رجع الفتيا من أصبح جنبا فلا صوم له. وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد ويعلى بن عقمة وعراك بن مالك كلهم عن ابي بكر بن عبد الرحمن ان ابا هريرة حال بذلك على فضل ابن عباس، لكن عنده من طريق عمر بن ابي بكر ان عن ابيه ان ابا هريرة قال في هذه القصة انما كان اسامة بن زيد حدثني، فيحمل على انه كان عنده عن كل منهما. ويؤيده رواية اخرى عند النسائي من طريق اخرى عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابيه قال فيها انما حدثني فلان وفلان، وفي رواية مالك المذكور اخرانيه مخبر. والظاهر ان هذا من تصرف الرواة، منهم من ابهم الرجلين ومنهم من اقتصر على احدهما تارة مبهمة وتارة مفسرة. سراء من المكر عن رواية أحد هو عند السيد من طريق القيود عن عبد الرحمن الحارث في أخيه، وقال برده هكذا أحسن. قوله وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول وأسند، أما رواية همام فوصلها أحمد وابن حبان من طريق المعمر عنه بلفظ قال صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصبح صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم حينئذ، وأما رواية ابن عبد الله بن عمر فوصلها عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن ابن عبد الله بن عمر عن ابي هريره قد اختلف عن الزهري في اسمه، فقال شعيب بن اخبرني عبد الله بن عمر قال لي ابو هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بالفطر اذا اصبح الرجل جنبا، اخرجه النسائي والطبراني في مسند الكاميين. وقال عقيل عنه عن عبيد بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر به، فاختلف على الزهري هل هو عبد الله مكبرا او عبيد الله مصغرا. واما قول المصنف الاول اسند فاستشكله ابن التين قال لان اسناد الخبر رفع لان اسناد الخبر رفعه، فكانه قال ان الطريقه الاولى اوضح رفعا. قال لكن الشيخ ابو الحسن قال معناه ان الاول اظهر اتصالا. قلت والذي يظهر لي ان مراد البخاري ان الروايه الاولى اقوى
وهنا
واسنادها من
يريد
حيث
بقى ابو
الحسن
الحسن ده بطال.
بل حيث عيد مسامة القوة اكيد. نعم صلى الله عليه وسلم. قال لأن حديث عائشة بن سلمة في ذلك جاء عنهما من طرق كثير من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد، حتى قال ابن عبد البر إنه صح وتواتر. وأما أبو هريرة فأكثر الرواية عنه أنه كان يفتي به، وجاء عنه من طريق هذين أنه كان يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وقع في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن سمعته قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، أخرجه عبد الرزاق. وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وله من طريق المقبوري قال بعثت عائشة إلى أبي هريرة لا تحدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليحمل من طريق عبد الله بن عمرو القاري قال سمعت أبا هريرة يقول رب هذا البيت ما أنا قلت من أدرك الصبح وهو جنوب فلا يصم محمد رب الكعبة قاله، ولكن بين أبو هريرة كما مضى أنه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة، وكأنه كان لشدة وثوقه بخبر يحلف على ذلك. فلما اخذ بن عبد البر بن ربيعه فمن عن ابي هريره انه قال كنت حدثتكم من اصبح حجما فتغفر، وان ذلك من كيس ابي هريره فلا يصح ذلك عن ابي هريره لان من روايه لانه من روايه عمر بن قيس وهو متروك. نعم قد رجع ابو هريره عن الفتوى عن الفتوى بذلك، اما لرجحان روايه امي المؤمنين في جواز ذلك صريحا على روايه غيرهما مع ما في روايه غيرهما من الاحتمال، اذ يمكن ان يحمل الامر بذلك على الاستحباب في غير الفرض وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم، واما لاعتقاده ان يكون خبر امي المؤمنين ناسخا لخبر غيرهما، فقد بقي على ما قالت ابي هريره هذه بعض التابعين كما نقله الترمذي، ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الاجماع على خلافه كما جزم به النووي. واما ابن دقيق العيد فقال صار ذلك اجماعا او كالاجماع، لكن من الاخذين بحديث ابي هريره من فرق بين من تعمد الجنابه وبين من احتلم، كما اخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينه عن هشام بن عروه عن النبي، وكذا حكاه ابن المنذر عن طاووس ايضا قال ابن بطال انه احد قولي ابي هريره، قلت لم يصح عنه، فقد اخرج ذلك ابن المنذر من طريق ابي المهزم وهو ضعيف عن ابي هريره، ومنهم من قال يطيم صومه ذلك اليوم ويقضيه كحكاية المنذر الحسن المصري وسالم عن ابن عمر، قلت اخر ابو الرزاق عن مجاهد انه سال عطاء عن ذلك فقال قال ابو هريره وعائشه فارى ان يتم صومه ويقضي انتهى، وكانه لم يثبت عنده رجوع ابي هريره عن ذلك وليس ما ذكره صريحا في ايجاب القضاء. ونقل بعض المتاخرين عن الحسن بن صالح بن حي ايجاب القضاء ايضا، والذي نقله الطحاوي عنه استحبابه، ونقل ابن عبد البر عنه وعن النخعي ايجاب القضاء في الفرض والاجزاء في التطوع. وقع على ابن بطال وابن التين والنووي والفاكهين وغير واحد في نقل هذه المذاهب مغايرات في نسبتها لقائلها، والمعتمد ما حررته. ونقل الماوردي ان هذا الاختلاف كله انما كان انما هو في حق الجنوب، اما المحتلم فاجمعوا على انه يجزئه، فهذا نقل معترض بما رواه النسائي بسند صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر انه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل ان يطلع الفجر ثم نام قبل ان يغتسل، فلم يستيقظ حتى اصبح، قال فاستفتيت ابا هريره فقال افطر، وله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول من احتلم من الليل أو واقع عهده ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم، فهذا صريح في عدم التفرقة. وحمل القائلون بفساد صيام الجنوب حديث عائشة على أنه من الخصائص النبوية، أشار إلى ذلك الطحاوي يقول وقال آخرون يقول حكم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة وحكم الناس على ما حكى أبو هريرة، وأجاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل. وبأنه قد ورد صريحا ما يدل على عدمها، وترجم ذلك ابن حبان في صحيح حيث قال ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى مخصوصا به، ثم أورد ما أخرجه هو ومسلم والنسائي وابن خزيمة وغيرهم وغيرهم من طريق أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأي صلاة الصبح وأنا جنب فأصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال لست مثلنا يا رسول الله، قال غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غالط في هذا الحديث ثم رد عليه بأنه لم يغلط، بل أحال على رواية صديق، إلا أن الخبر منسوخ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم، قال فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذ ثم راح الله ذلك كله طلوع الفجر، فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوع الفجر أن يقع القتال بعد طلوع الفجر، فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل ولم يبلغ الفضل ولا أبو هريرة الناسخ، فاستمر أبو هريرة على فتي به ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغ. قلت ويقويه أن في حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأشار إلى آية الفتح وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة 6، وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية، وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر الخطابي وغير واحد، وقواه ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم، ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر، فيلزم إباحة الجماع فيه، ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبا ولا يفسد صومه، فإن إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء. قلت وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين. قلت وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين كما تقدم قول البخاري، والاول اسند وكذا قال من حديث عائشه ارجح الموافقه ام سلمه على ذلك، فروايه اثنين تقدم على روايه واحد ولا سيما وهما زوجتان وهما اعلم بذلك من الرجال، ولان روايتهما توافق المنقول وما تقدم من مدلول الايه، والمعقول هو ان الغسل شيء واجب بالانزال وليس في فعله شيء محرم على صائم، فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه، بل يتم صومه اجماعا، فكذلك اذا احتلم ليلا بل هو من باب الاولى، وانما يمنع الصائم من تعمد الجماع نهارا، وهو شبيه بمن يمنع من التطيب وهو محرم، لكن لو تطيب وهو حلال ثم أحرم فبقي عليه لونه أو ريحه لم يحرم ذلك عليه. وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل، فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر، فلو قال فجاز ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز. ونقل النووي عن هذا عن أصحاب الشافعية وفيه نظر، فإن الذي نقله البيهقي وغيره عن النص الشافعي سلوك الترجيح عن ابن المنذر وغيره، وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ ويعكر على حمله على الإرشاد. التصريح فيه كثير من طرق الحديث أبي هريرة بالأمر بالتدرب بالنهي عن الصيام، فكيف يصح الحمد المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟ فقيل هو محمول على من أدرك الفجر مجامعا فاستدام بعد طلوعه عالما بذلك ويعكر عليه ما رواه النسائي من طريق أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أن أبا هريرة كان يقول: من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم. فحكى ابن التين عن بعضهم أنه سقط ولا من حديث الفضل، وكان في الأصل من أصبح جنبا في رمضان فلا يفطر، فلما سقطت لا صار فليفطر. وهذا بعيد بل باطل، لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الحديث، وأنها يطرقها مثل هذا الاحتمال، وكأن قائله ما وقف على شيء من طرق هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم دخول العلماء على الأمراء ومذاكرتهم إياهم بالعلم. وفيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمام بالعلم ومسائل الدين، وفيه استثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. وترجيح مروي النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال على مروي الرجال كعكسه، وهذا المباشر للأمر في أعلى من المخبر به، والاتساء النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ما ينقل إليه الخصوصية، وأن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتى يقف على وجهه، وأن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة. وفيه الحجة بخبر الواحد وأن المرض فيه كالرجل. وفيه فضيلة لأبي هريرة الاعتراف فيه بالحق ورجوعه إليه. وفيه استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم، لأن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة، وإنما بينها لما وقع من الاختلاف. وفيه الأدب مع العلماء والمبادرة لامتثال أمر ذي الأمر إذا كان طاعة ولو كان فيه مشقة على المأمور. تكميل في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها. قال النووي في شرح مسلم: مذهب العلماء كافة صحة صومها إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه أو لا، فكأنه أشار بذلك لما حكاه في شرح المهذب عن الأوزاعي، لكن حكاه ابن عبد البر عن الحسن بن صالح أيضا، وحكى ابن دقيق عيد أن في المسألة في مذهب مالك قولين، فحكاه القرطبي عن محمد بن مسلمة من أصحابهم، فوصف قوله بالشذوذ، وحكى ابن عبد البر عن مالك بن ماجشون أنها إذا أخر غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر لأنها في بعضه غير طاهرة. قال: وليس كالذي يصبح جنبا، لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه.
نعم، جزاكم الله خير. شيخ محمد،
جزاكم
شيخ محمد عمر،
معذرة أن أفسدنا في قولي في الحديث الماضي، قلت هذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين كما تقدم. يقصد الترجيح الأول هنا في تخصيص ذلك يعني، وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وأظن الله أعلم يوضحه قوله فيما بعد من أنه حصر المسألة في قولين اثنين، القول الأول هو سلوك الترجيح، والقول الثاني هو سلوك النسخ. فهو يقول إن سلوك النسخ أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين، هكذا فهمت.
نعم.
يعني لو رجعت من أول قوله وذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم كذا، إلا أن الخبر منسوخ وتكلم على المسألة، ثم قال: قلت وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين، فكأنه يجعل سلوك النسخ أولى من سلوك الترجيح.
نعم
صحيح؟
نعم هو كذلك، لكن أنا أقصد الترجيح هنا يقصد أي يقصد التخصيص يعني، تخصيص أحد الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم الرواية الأولى، أم ترجيح الصحة يعني؟
لا، مش ترجيح الصحة.
يعني آخر مسألة كان تكلم عليها قبلها جاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت، تكلم عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يعني انها مخصوصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقصد هنا الترجيح بالترجيح اللي هو الوجه المروح يعني، اللي هو الترجيح يقصد به انه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أنا أظن إن الترجيح هيكون له مسالك كثيرة، منها مثلا مسألة البخاري نفسه، إن هو لما قال والأول أسند، يعني أهو والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرواية الأولى أقوى إسنادا وهكذا.
نعم
فيكون الترجيح له مسالك أو له وسائل متعددة، لكنه كله داخل تحت الترجيح، والمسلك الآخر هو النسخ.
نعم أحسن الله عليكم.
لأن عندنا برضو الاحتمال اللي هو أورده في الفرق بين الفرض والنفي، والاحتمال الآخر في الفرق بين التعمد وعدم التعمد،
نعم
وبين والفرق الثالث بين إيه؟ كان فيه فرق آخر خلاف هذا، يعني بين الاحتلام والجماع، وبين الإيه؟ وبين الفرض والنفل، كان فيه آخر يعني. فكل هذا، وبين الخصوصية نعم وغيرها، فكل ده هيبقى في الترجيح. نعم،
نعم أحسن الله لك.
والله أعلم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس: مآرب
هكذا ضبطها
حاجة.
يعني، وين بدي أقول؟
نعم صلى الله عليكم. قال: وقال ابن عباس: مآرب حاجة. قال طاووس: أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. قوله: باب المباشرة للصائم، أي بيان حكمها. وأصل المباشرة التقاء البشرتين، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج، وليس الجماع مرادا بهذه الترجمة. قوله: وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها. إسناده إلى حكيم صحيح، ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق. سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. قالوا: حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة كذا للأكثر. وقع للكشبهني عن سعيد بمهملة وآخره دال، وهو غلط فاحش، فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد. حدثه عن الحكم، والحكم المذكور هو ابن عتيبة، وإبراهيم هو النخعي. وقد وقع عند الإسماعيلي عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن شعبة على الصواب، لكن وقع عنده عن إبراهيم أن علقمة وشريح بن أرطأة رجلان من النخع كانا عند عائشة، فقال أحدهما لصاحبه: سلها عن القبلة للصائم. قال: ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال الإسماعيلي: رواه غندر وابن أبي عدي وغير واحد عن شعبة، فقالوا عن علقمة. وحدث به البخاري وعن سليمان بن حرب عن شعبة فقال عن الأسود، وفيه نظر. وصرح أبو إسحاق بن حمزة فيما ذكره أبو نعيم في المستخرج عنه بأنه خطأ. قلت: وليس ذلك من البخاري، فقد أخرجه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن معبد عن سليمان بن حرب كما قال البخاري، وكأن سليمان بن حرب حدث به على الوجهين. فإن كان حفظه عن شعبة فلعل شعبة حدث به على الوجهين، وإلا فأكثر أصحاب شعبة لم يقولوا فيه من هذا الوجه عن الأسود، وإنما اختلفوا. فمنهم من قال كرواية يوسف المتقدمة وصورتها الإرسال، وكذا أخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن بن المهدي عن شعبة، ومنهم من قال عن إبراهيم عن علقمة وشريح. وقد ترجم النسائي في سننه الاختلاف فيه على إبراهيم، والاختلاف على الحكم وعلى الأعمش وعلى منصور وعلى عبد الله بن عون كلهم عن إبراهيم، وأورده من طريق إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: خرج نفر من النخع فيهم رجل يدعى شريحا، فحدث أن عائشة قالت فذكر الحديث. قال: فقال له رجل: لقد هممت أن أضرب رأسك بالقوس. فقال: قولوا له فليكف عني حتى نأتي أم المؤمنين. فلما أتوها قالوا لعلقمة سلها، فقال: ما كنت لأرفث عندها اليوم. فسمعته فقالت فذكر الحديث، ثم ساقه من طريق عبيدة عن منصور، فجعل شريحا
عبيدة
هو المنك
عن منصور.
عبيدة نعم أحسن الله عليك عبيدة عن منصور ثم ساقه من طريق عبيدة عن منصور، فجعل شريحا هو المنكر أو هو
هو
المنكر.
المنكر.
نعم أحسن الله عليك. فجعل شريحا هو المنكر، وأبهم الذي حدث بذلك عن عائشة. ثم استوعب
مش هي
النسائي
المنكر أيضا؟
لعلها المنكر الذي أنكر أن يقول ذلك عند أم المؤمنين يعني.
المنكر الذي أنكر الكلام وأبهم الذي حدث، اللي هو رجل يعني، أو لم يذكر من الذي حدث.
الأبهم لعله الإبهام نعم كذلك، والمنكر هو الذي أنكر أن يقول، الله أعلم.
نعم نعم ممكن.
نعم أحسن الله إليك. قال: فجعل شريحا هو المنكر، وأبهم الذي حدث بذلك عن عائشة. ثم استوعب النسائي طرقه، وعرف منها أن الحديث كان
وعرف
عند
منها
إبراهيم، وعرف نعم أحسن الله إليك. وعرف منها أن الحديث كان عند إبراهيم عن علقمة والأسود ومسروق جميعا، فلعله كان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، وتارة يجمع وتارة يفرق. وقد قال الدارقطني بعد ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم: كلها صحاح. وعرف من طريق إسرائيل سبب تحديث عائشة بذلك، واستدراكها على من حدث عنها به على الإطلاق بقولها: ولكنه كان أملككم لإربه. فأشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكا لنفسه دون من لا يأمن من الوقوع فيما يحرم. قال: وفي رواية حماد عند النسائي قال الأسود: قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو الصائم؟ قالت: إنه كان أملككم لإربه. وظاهر هذا أنها اعتقدت خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قاله القرطبي: قال وهو اجتهاد منها، وقول أم سلمة يعني الآتي ذكره أولى أن يؤخذ به لأنه نص في الواقعة. قلت: قد ثبت عن عائشة صريحا إباحة ذلك كما تقدم، فيجمع بين هذا وبين قولها المتقدم إنه يحل له كل شيء إلا الجماع، بحمل النهي هنا على كراهة التنزيه، فإنها لا تنافي الإباحة. وقد رويناه في كتاب الصامي ليوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بلفظ: سألت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها. وكأن هذا هو السر في تصدير البخاري بالأثر الأول عنها، لأنه يفسر مرادها بالنفي المذكور في طريق حماد وغيره والله أعلم، ويدل على أنها لا ترى بتحريمها ولا بكونها من الخصائص ما رواه مالك في الموطأ عن أبي النضر أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة، فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها؟ قال: أقبلها وأنا صائم. قالت: نعم. قوله كان يقبل ويباشر وهو
وهو
صائم،
غريب يعني
التقبيل
إن
أخطأ.
كلمة ترى عدتها بالباء في الموضعين، ويدل على أنها لا ترى بتحريمها ولا بكونها
نعم
يعني. لو هو جاب معاها كلمة بأسا مثلا، ويدل على أنها لا ترى بتحريمها ولا بكونها.
لكن أظن هو المراد إنه لا ترى تحريمها يعني.
ايوه نعم، انا اقصد يعني الباء هنا ذكرها مع
ذكرها
ترى
نعم
غريب
بدون
في التعبير يعني.
نعم
نعم
أحسن الله إليك. قال: قوله كان يقبل ويباشر وهو صائم، التقبيل أخص من المباشرة، فهو من ذكر العام بعد الخاص. وقد رواه عمرو بن ميمون عن عائشة بلفظ: كان يقبل في شهر الصوم، أخرجه مسلم والنسائي، وفي رواية لمسلم يقبل في رمضان وهو صائم، فأشارت بذلك إلى عدم التفرقة بين صوم الفرض والنفل. وقد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم، فكرهها قوم مطلقا، وهو مشهور عند المالكية. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة، ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها، واحتجوا بقوله تعالى: فالآن باشروهن الآية، فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارا. والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة نهارا، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه، من قبلة ونحوها، والله أعلم. وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة، ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم، وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا الصيام بالحج في منع المباشرة ومقدمات النكاح للاتفاق على إبطالهما بالجماع. وأباح القبلة قوم مطلقا، وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة، وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة، بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها، وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ. وهو مشهور عن ابن عباس، أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما، وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف، أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة، والآخر أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك، كما أشارت إليه عائشة، وكما تقدم ذلك في مباشرة الحائض في كتاب الحيض. وقال الترمذي: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإلا فلا، ليسلم له صومه، وهو قول سفيان والشافعي. ويدل على ذلك ما رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الصائم، فقال: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم، قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أنا والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء، لأن عمر حينئذ كان شابا، ولعله كان أول ما بلغ، وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم، فأمر امرأته أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسألته فقال: إني أفعل ذلك. فقال زوجها: يرخص الله لنبيه فيما يشاء. فرجعت فقال: أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم. وأخرجه مالك لكنه أرسله، قال عن عطاء أن رجلا، فذكر نحوه مطولا. واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى، فقال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر، ولا قضاء في الإمذاء. وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكفر، إلا في الإمذاء فيقضي فقط. واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك، وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقا. وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء في من باشر أو قبل فأنعظ ولم يمذ ولا أنزل، وأنكره غيره عن مالك. وأبلغ من ذلك ما روى عبد الرزاق عن حذيفة: من تأمل خلق امرأته وهو صائم بطل صومه، لكن إسناده ضعيف. وقال ابن قدامة: إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف. كذا قال وفيه نظر، فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل، وقوى ذلك وذهب إليه. وسأذكر في الباب الذي يليه زيادة في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، قوله لإربه بفتح الهمزة والراء وبالموحدة، أي حاجته، وهو بكسر الهمزة وسكون الراء أي عضوه، والأول أشهر لأربه.
نعم.
وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير، قوله: وقال ابن عباس: مآرب حاجة، مأرب بسكون الهمزة وفتح الراء.
يبقى وقال ابن
عباس
عباس: مأرب حاجة.
غير الآية يعني.
نعم.
نعم
أو
أحسن.
الآية، ولكن قصد المفرد منها يعني.
نعم، أحسن الله إليك.
Thank you.
قال: وقال ابن عباس: مأرب حاجة، مأرب بسكون الهمزة وفتح الراء، وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولي فيها مآرب أخرى، قال: حاجة أخرى، كذا فيه، وهو تفسير الجمع بالواحد، فلعله كان فيها حاجات أو حوائج، فقد أخرجه أيضا من طريق عكرمة عنه بلفظ مآرب أخرى، قال: حوائج أخرى. قوله: وقال طاووس غير أولي الإربة: الأحمق لا حاجة له في النساء. وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله: غير أولي الإربة، قال: هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة. وقد وقع لنا هذا الأثر بعلو في جزء محمد بن يحيى الذهلي المروي من طريق السلفي. وقد تقدم في الحيض بيان الاختلاف في قوله لأربه، ورأيت بخط مغلطاي في شرحه هنا قال: وقال ابن عباس، أي في تفسير أولي الإربة، المقعد،
المقعد.
المقعد، المقعد، نعم، أحسن الله عليك،
أحسن
المقعد. وقال ابن جبير: المعتوه. وقال عكرمة: العنين. ولم أرى ذلك في شيء من نسخ البخاري، وإنما أوقعه في ذلك أن القطب لما أخرج أثر طاووس قال بعده: وعن ابن عباس المقعد، إلى آخره. ولم يرد ولم ولم يرد القطب ولم يرد القطب أن البخاري ذكر ذلك، وإنما
ولم
أورده
يرد.
القطب ولم يرد نعم أحسن الله إليك ولم يرد القطب أن البخاري ذكر ذلك، وإنما أورده القطب من قبل نفسه من كلام أهل التفسير. قوله: وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر بن هارم،
عندي عمرو.
سئل جابر عمرو بن هارم. نعم، أحسن الله إليك. قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها، هل يفطر؟ قال: لا، ويتم صومه. وقد تقدم نقل الخلاف فيه قريبا. تنبيه: وقع هذا الأثر في رواية أبي ذر وحده هنا، ووقع في رواية الباقين في أول الباب الذي بعده، وذكره ابن بطال في البابين معا، ومناسبته للبابين من جهة التفرقة بين من يقع منه الإنزال باختياره وبين من يقع منه غير اختياره، كما سيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعالى.
نعم،
قال:
في قوله: وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء في من باشر، المباشرة هو فسرها معروفة يعني، أو قبل وهو معروف كذلك، قال: فأنعظ ولم يمزي ولا أنزل. الإنعاظ بيطلق على الانتصاب وامتداد القضيب، ما كنت أظن سيأتي على ذكر الله يعني. طيب
نعم،
دكتور عبد الله،
صلى الله عليكم.
آمين جميعا يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
أحسن الله إليكم. أي صفحة وقفنا؟
باب القبلة والفائدة، باب 24.
الصفحة حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بإسنادكم حفظكم الله تعالى، ده الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، باب القبلات للصائم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن هشام عن النبي عن عائشه رضي الله عنها قالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض ازواجه وهو صائم، ثم ضحكت. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة عن امها رضي الله عنهما قالت:
بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال ما لك أنفستي؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. قوله باب القبلة للصائم أي بيان حكمها. قوله حدثني يحيى وهو القطان، وهشام هو ابن عروة، وقد أحال المصنف بالمتن على طريق مالك بن هشام، وليس بين لفظيهما مخالفة، فقد أخرجه النسائي من طريق يحيى القطان بلفظ كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم. حدث الإسماعيلي من طريق عمرو بن علي بن يحيى قال هشام قال إني لم أرى القبلة تدعو إلى خير. قال سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بلفظ كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحك. قال عروة لم أرى القبلة تدعو إلى خير. وكذا ذكره مالك في الموطأ عن هشام عقب الحديث لكن لم يقل فيه ثم ضحك. وقوله ثم ضحك يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا، وقيل تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحى من ذكر النساء مثله للرجال، ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك. وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك، أو تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها، أو سرورا بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وبمنزلتها منه ومحبته لها. وقد روى ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام في هذا الحديث فضحكت فظننا أنها هي. ورواه النسائي من طريق طلحة بن عبد الله التيمي عن عائشة قالت أهوى إلي النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني، فقلت إني صائمة، فقال وأنا صائم فقبلني. وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل، لا للتفرقة بين الشاب والشيخ، لأن عائشة حينئذ كانت شابة. نعم، لما كان الشاب مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق. وقال المازري ينبغي أن يعتبر حال المقبل، فإن أثرت منه القبلة الإنزال حرمت عليه، لأن الإنزال يمنع منه الصائم، فكذلك ما أدى إليه وإن كان عنها المذي. فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقه، ومن رأى أن لا قضاء قال يكره. وإن لم تؤدي القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع منها إلا على القول بسد الذريعة. قال ومن بديع ما روي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بالسائل عنها أرأيت لو تمضمضت، فأشار إلى فقه بديع ذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع. انتهى. الحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عمر، قال النسائي منكر، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقد سبق الكلام على حديث أم سلمة في كتاب الحيض، والغرض منه هنا قولها وكان يقبلها وهو صائم. وقد ذكرنا شاهده من رواية عمر بن أبي سلمة في الباب الذي قبله. وقال النووي القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح، وقيل مكروها. وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون الفرض. قال النووي ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها. تنبيه رواه أبو داود وحده من طريق مصدع أبي يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها، وإسناده ضعيف، ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها، والله أعلم. باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقي عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح سهينا مترجلا، وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره، وقال عطاني إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم، قال والماء له طعم وأنت
تمضمضوا فيه.
وأنت تمضمض.
ولم يرى أنس من الحسن وإبراهيم، ولم تتمضمضوا به، ولم يرى أنس من الحسن وإبراهيم بالكحل الصائم بأسا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عقبة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيره انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشه رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على ام سلمه فقالت مثل ذلك. قوله باب اغتسال الصائم أي بيان جوازه. قال الزين بن المنيري أطلق الاغتسال يشمل الأغسال المسنونة والواجبات والمباحة، وكأنه يشير إلى ضعف ما روي عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمامة. أخرجه عبد الرزاق وفي إسناده ضعف واعتمده الحنفية فكارهوا الاغتسال للسائم. قوله وبل ابن عمر ثوبا فألقي عليه وهو صائم في رواية الكشمهني فألقاه، وهذا وصله المصنف في التاريخ وابن ابي شيبه من طريق عبد الله بن ابي عثمان انه راى ابن عمر يفعل ذلك. ومناسبته للترجمه من جهه ان بلل الثوب اذا طالت اقامته على الجسد حتى جف ينزل ذلك منزله الدلك بالماء. واراد البخاري باثر ابن عمر هذا معارضه ما جاء عن ابراهيم النخعي باقوى منه، فان وكيعا روى عن الحسن بن صالح عن المغيره عنه انه كان يكره للصائم بل الثياب. قوله ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وسأله ابن ابي شيبه عن ابي الاحوص عن ابي اسحاق قال رايت الشعبي يدخل الحمام وهو صائم ومناسبته للترجمه ظاهره. قوله وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدره بكسر القاف اي طعام القدر او الشيء. وصله ابن ابي شيبه من طريق عكرمه عنه بلفظ لا بأس ان يتطعم القدره. ورويناه في الجعديات من هذا الشيء بلفظ لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء يعني المرقة ونحوها. ومناسبته للترجمة من طريق الفحوى لأنه إذا لم ينافي الصوم إدخال الطعام في الفم وتطعمه وتقريبه من الازدراد لم ينافيه إيصاله الماء إلى بشرة الجسد من باب الأولى إلى بشرة الجسد من باب الأولى. قوله وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وصله عبد الرزاق بمعناه وقع بعضه في حديث مرفوع أخرجه مالك وأبو داود من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. ومناسبته للترجمة ظاهرة، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالمضمضة في الباب الذي بعده. قال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. قال الزين بن المنيري مناسبته للترجمة من جهة أن الدهان من الليل يقتضي استصحاب أثره في النهار، وهو مما يرطب الدماغ ويقوي النفس، فهو أبلغ من الاستعانة ببرد الاغتسال لحظة من النهار ثم يذهب أثره. قلت وله مناسبة أخرى وذلك أن المانع من الاغتسال لعله سلك به مسلك استحباب التقشف بالصيام كما ورد مثله في الحج والادهان والترجل في مخالفة التقشف كالاغتسال. وقال ابن المنير الكبير أراد البخاري الرد على من كره الاغتسال للصائم لأنه إن كرهه من خشية وصول الماء حلقه فعلة باطلة بالمضمات والسواك وبذوق القدر ونحو ذلك، وإن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفه والتجمع بالترجل والاتهام والكحول ونحو ذلك، فلذلك ساق هذه الآثار في هذه الترجمة. قوله وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. الأبزن بفتح الحمزة والسكون الموحدة وفتح بعدها نون حجر منقور شبه الحوض وهي كلمة فارسية. ولذلك لم يصرفه وأتقحم أي أدخل. هذا الأثر وصله قاسم بن ثابت في غريب الحديث له من طريق عيسى بن طهمان سمعت أنس بن مالك يقول إن لي أبزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائم. وكأن الأبزن كان ملآن ماء، فكان أنس إذا وجد الحر فكان انس اذا وانس اذا وجد الحر دخل فيه
كان أنا
بذلك
أقول
وكان انس اذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك. قوله وقال ابن عمر يستاك اول النهار واخره. وصحبه ابن ابي شيبه عن بمعنى هو لفظه كان ابن عمر يستاك اذا اراد ان يروح الى الظهر وقائمه. ومناسبته لترجمه قريبته مما تقدم في اثر بس في تطعيم القدر ووقع في نسخه الصغاني بعد قوله واخره ولا يبلغ ريقه ولا يبلع ريقه. قوله وقال ابن سيرين لا باس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والمله طعم انت تمضمض به. وصل ابن ابي شيبه من طريق جسره المازني قال اتى ابن سيرين رجل فقال ما ترى في السواك للصائم؟ قال لا باس به قال انه جليل وهو طعم قال فذاك لم قوله ولم يرى انس ولا من الكحل للصائم مأسى. اما انس فروى ابو داود في السنن من طريق عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس انه كان يكتحل وصائم. وروى الترمذي من طريق ابي عاطفه عن انس مرفوعا وضعفه. اما الحسن فوصله عبد الرزاق باسناد صحيح انه قال لا باس بالكحل للصائم ابراهيم عنه. فروى سعيد بن منصور عن جرير عن جرير عن القعقاع بن يزيد سألت إبراهيم أيكتحل الصائم؟ قال نعم. قلت أجد طعم الصبر طعم الصبر في حلق؟ قال ليس بشيء. وروى يحيى بن عيسى عن الأعمش قالت ما رأيت أحد من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال بالكحل يجد طعمه. ثم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد الفجر ويصوم، وأورده من حديث هي وحده أم سلمة. فقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال
دكتور عبد
حدثنا
الله
هشام
نقف
قال
هنا
حدثنا ابن سيرين عن أبي
عند أول نقف هنا إن شاء الله.
حاضر سيدنا
جزاك الله خيرا.
تمام إن شاء الله حاضر.